بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستلم تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 37. نبتدي إن شاء الله جل وعلا من الآية 68 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر ربنا جل وعلا في الآيات السابقة أنه الرب المالك الخالق المصرف في جميع خلقه، وأنه الذي يجب أن تأله القلوب وحده دون من سواه بالمحبة والإجلال والتعظيم، بين في هذه الآيات أنه هو جل وعلا الرزاق المتفضل على عباده برزق الطيب الحلال وبأصناف النعم. فقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وخطاب هنا لجميع الناس المؤمن والكافر بالأكل مما في الأرض، والمؤمن يأكل من رزق ربه جل وعلا ويعمل صالحا ويشكر، والكافر يأكل ويأسن لأنه لا يشكر ولا يعبد ربه جل وعلا. كلوا فعل أمر، والأصل فيه أنه للإباحة، ولكن قد يكون هذا للوجوب، إذا كان ترك الأكل سيؤدي إلى الهلاك أو المهلكة. كلوا مما في الأرض، ما هنا اسم موصول يفيد العموم. كلوا مما في الأرض من الحيوان والثمر والحبوب إلى غير ذلك مما لم يأتي النص بتحريمه. حلالا طيبا، الحلال في ذاته في نفسه وفي كسبه، الحلال في نفسه او في ذاته وفي كسبه، لانه قد يحرم الشيء وهو في اصله حلال لوجود عارض، كالذي يشتري الشيء الحلال يشتريه بالربا، فهنا حرم الوجود عارض حلالا طيبا. والطيب يعني الطيب في نفسه غير الخبيث، وحلالا طيبا هذه حال لما يؤكل حلالا وطيبا، حال اول وحال ثاني. وهذه الآية مصداق لقوله تعالى فيما مر بنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فربنا جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا وأباح لنا ما في الأرض جميعا. وهذه الآية مع الآية التي ذكرتها أخذ منها العلماء قاعدة معروفة ومشهورة، قاعدة فقهية أصولية، أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة سواء في منافع الأشياء أو في أعيان الأشياء. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المنظومة الفقهية: الأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء في ما يؤكل كما ينتفع به الحل، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في العبادات الحظر والوقف لحين وضوء الشرع. فالأصل في الأشياء التي في الأرض الحل. فإذا جاءنا واحد من الناس يقول هذا الشيء لا يجوز لنا أن نفعله أو أن نأكله أو أن نشربه، نأتي بهذه القاعدة، نقول الأصل في الأشياء أنها حلال، فإذا حرمت شيئا لابد أن تأتي بدليل التحريم، أن تأتي بدليل التحريم سواء في الأشياء العادية سواء في الأعيان، أعيان الأشياء الثمار الزروع الحبوب الدواب والمنافع، يعني الأعيان أقصد الدواب التي تؤكل كبهيمة الأنعام أو منافع تلك الأشياء، منافع الدابة، المنافع المعروفة في العقود، الأصل في العقود الحل فيما اشترط عليه المتعاقدان إلا إذا اشترطوا شروطا تعارض الكتاب والسنة. فهذه قاعدة فقهية مهمة تحتاج إليها. إذا جاءتك مثلا فاكهة جديدة لم تكن في بلدك لم ترها من قبل، الأصل فيها الحل. وإذا أتتك بعض المنافع الجديدة كالموبايلات التي معنا وأجهزة الكمبيوترات وغير ذلك، هذه من المنافع الأصل فيها الحل، إلا إذا جاء دليل آخر أو حرمت العارض كما سنعرف شيئا من ذلك بعد قليل. إذن هذه قاعدة مهمة، أصل تحتاج إليه، الأصل في الأشياء في الأعيان في المنافع في العقود في المعاملات الحل، إلا إذا ورد دليل على التحريم. حلالا طيبا، فكل ما أحله الله جل وعلا لنا فهو طيب. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا نهي، خطوات جمع خطوة، وخطوات الشيطان يشمل الشرك وما دونه مما يوسوس به الشيطان. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إنه لكم عدو مبين. إن هذه للتأكيد، لتأكيد عداوة الشيطان للإنسان، كما قال تعالى: أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهو عدو مبين يعني ظاهر العداوة، وهذا في تنفيذ وتحذير. ثم قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما هذه الأصل. فالشيطان لا يأمر بالخير، لا يأمر بالخير، إنما يأمر دائما بالشر. إنما يأمركم بالسوء يعني الذي تسوء عاقبته، أو يأمركم بالأفعال السيئة. والفحشاء ما فحش ذكره، ما فحش ذكره كالزنا واللواط وغيرهما. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني أغلظ من مما سبق من السوء والفحشاء القول على الله جل وعلا بلا علم، القول على الله جل وعلا بلا علم، يعني بلا علم. يقال الله جل وعلا بلا علم في شرعه يحلل الحرام أو يحرم الحلال، أو في أسمائه وصفاته يوصف بما لم يصف به نفسه يسمى بما لم يسم به نفسه، أو في قدره في شرعه في أسمائه وصفاته في قدره. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ويدخل في ذلك كل كافر وكل مبتدع، أيضا يدخل في ذلك كل كافر وكل مبتدع أيضا، لأن الجميع من الكفار والمبتدعة يقولون على الله جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل للمشركين اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله على رسوله، اتركوا ما أنتم فيه من الضلالة، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه، بل قالوا بل هذه إضراب إبطالي، أي أبطلوا هذا القول الذي قيل لهم بل نتبع ما ألفينا. ما اسم موصول معنى الذي، الذي ألفينا يعني وجدنا عليه آباءنا، وهو عبادة الأصنام. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو هذه للإنكار، همزة للإنكار. أو لو كان آباؤهم الذين يتبعونهم لا يعقلون، لأنه ليس لهم فهم، لا يعقلون شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النفي، أو في سياق نعم النفي، فتفيد العموم. لا يعقلون شيئا ينفعهم في آخرتهم، مع أن عندهم العقول، عندهم العقول، وقد يكون فيهم ذكاء وقوة وحدة، لكنهم لا ينتفعون بعقولهم ولا يهتدون بها، فلا هداية لهم. وهذه الآية الكريمة يأخذ منها العلم مسألة مهمة، وهي إبطال التقليد، إبطال التقليد. فالذي يستطيع أن يعرف الحق بدليله لا يجوز له أن يقلد، بل الذي لا يقلد هو العامي، ويسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الإنسان الذي يستطيع أن يعرف الحق بدليله ويفهم المسائل بدليلها يسأل عن الدليل بعدما يسأل عن المسألة، فيأخذ أهل العلم من هذه الآية الكريمة إبطال التقليد وذم التعصب والتقليد للآباء والأجداد والشيوخ على غير هدى، وبيان أن من فعل ذلك فإنه ليس بعاقل ولا مهتدي ولو كان من أذكى الأذكياء. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية وتعرى من ثوبين، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. تعرى من ثوبين يعني ينصحك بهذه النصيحة، اطرق هذين الثوبين. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب أو ثوب، ثوب من الجهل المركب فوقه، جهل أو ثوب والجهل، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. إنسان جاهل ومتعصب، جاهل ويجهل أنه جاهل، جاهل ويجادل بجهله. هذان ثوبان ينبغي على طالب العلم وعلى الإنسان عموما أن يتركهما. وتعرى من ثوبين لمن يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. ثم قال وتحلى بالإنصاف، تحلى بالإنصاف، أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الإنصاف أعظم حلة الإنسان يتزين بها، فالإنصاف عزيز ومهم. فهذه الآية كما قلت يأخذ منها العلم إبطال التقليد. ثم قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نذكر أولا الكلمات ثم نذكر أقوال أهل العلم في معنى هذه الآية. ينعق يعني ينادي، ينادي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ينادي ما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قالوا الدعاء يكون القريب والنداء يكون للبعيد. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم جمع صم هو الذي لا يسمع، وبكم جمع أبكم هو الذي لا يتكلم ولا ينطق، وعمي جمع أعمى هو الذي لا يبصر. فأهل العلم قالوا أن المقصود بهذه الآية أحد تفسيرين. تفسير أول أن هذا مثل ضرب الله جل وعلا للكفار لما هم فيه من الغي والضلال والجهل، فشبههم بالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها فإنها لا تفقه ما يقول ولا تفهم، بل تسمع صوتا فقط، بل تسمع صوتا فقط ولا تفهم ما يقول. هكذا روي عن ابن عباس وابي عالية مجاهد. ابن جرير الطبري يرى ان المقصود بهذا مثل ضرب الله جل وعلا لهم في دعائهم الاصنام، دعاء الكفار لاصنامهم، فانهم يدعون الاصنام والاصنام لا تستجيب ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم شيئا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني الراعي الذي ينادي البهائم التي لا تسمع لا تفقه شيئا مما يقال لها. وبعض اهل العلم يقول كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء، يقول الدعاء للبهائم التي لها اسماء سمى بها. بعض الناس يسمي البهيمة التي عنده اسما ويناديها باسمها فتأتيه، ومن ليس له اسم فإنه ينادى. هذا أحد ما قيل في معنى هذه الآية الكريمة، فهم لا يعقلون ولا يفهمون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا الخطاب للمؤمنين، والخطاب فيما سبق كان لجميع الناس، هنا الخطاب للمؤمنين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية التي معنا. ثم ذكر الرجل يطيب السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومجلسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، رواه مسلم في صحيحه. وذكرنا فيما سبق فوائد تصدير الآيات في النداء ونداء أهل الإيمان خاصة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقال في كلمة كلوا أيضا ما قلناه في أول الآيات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله جل وعلا أمرنا بالأكل من الطيبات، وهذا جاء في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ومن صفات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهنا نسبة الرزق لله جل وعلا لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، فإذا كان هو الرزاق فلا يجوز بأن يتوجه العبد بالعبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي رزق، لا يستطيع أحد أن يرزق نفسه أبدا، لا يستطيع أحد من الخلق كان ما كان أن يرزق نفسه. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وهنا أمر الشكر والشكر واجب. الله جل وعلا يرضى من عبد أن يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا جل وعلا يرضى منك باليسير، تأكل ما استلذ وطاب ثم تقول الحمد لله، الله جل وعلا يرضى بهذا فهنا أمر بالأكل من الحلال وعقب ذلك بالعبادة، لأن الشكر عبادة من العبادة، الشكر عبادة. وسبق أن ذكرنا الفرق بين الشكر والحمد في ما سبق. واشكروا لله، اللام هنا لاختصاص، يعني لا تشكر لغيره، إن كنتم إياه تعبدون، أيضا قدم المعمول إياه تعبدون ليبين الاختصاص وأن هذا يفيد الإخلاص، إن كنتم إياه تعبدون ولا تعبدون غيره جل وعلا. ثم قال إنما حرم عليكم الميتة، هنا بعض الأحكام الفقهية تنتبه لها، إنما هذه نعرف أنها تفيد الحصر، لكن هنا لا تفيد الحصر، الحصر هنا غير مقصود، لأنه يوجد محرمات غير المذكورات هنا. نذكر أول المذكورات ثم نذكر ما زاد عليها. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي التي تموت حتف أنفها، من غير تذكية، سواء كانت منخنقة، خنقها أحد أو خنقت نفسها، كان تدخل نفسها مثلا بين حجرين لا تستطيع أن تخرج نفسها فتخلق نفسها فهي منخنقة، سواء كانت اختنقت خنقت نفسها أو خنقها غيرها. الميتة سواء كانت منخنقة أو موقوذة، وهي التي طعنت وضربت ولم تزكى الزكاة الشرعية فماتت، أو ماتت متردية من أعلى الجبل أو من أعلى بئر، تردت وسقطت في بئر، أو نطيحة نطحتها أختها فقتلتها، هذه كلها من الميتات التي ماتت بغير تذكية وماتت حتف أنفها. وكذلك الذي يذبح على اسم غير اسم الله جل وعلا فهو ميتة، الذي يذبح على اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فهو ميتة، كان يذبح على اسم عيسى أو اسم الصليب أو البدوي أو عبد القادر أو اسم محمد عليه السلام أو غير ذلك فهو ميتة، حتى لو خرج منه الدم وسال منه الدم وذبحته بالسكين. وكذلك ما يقتل ولم يخرج منه الدم لم ينهر الدم ولم يخرج منه الدم مسفوحا سائلا كالموت بالخنق او كالقتل بالخنق او بالغرق ونحو ذلك، فكل هذا ميتة. وكذلك ذبح من لا تحل ذبيحته، ذبح من لا تحل ذبيحته كذبح المجوسي والوثني والمرتد، كل هذه ميتات، كل هذه ميتات. هذه الآية الكريمة جاء شيء من التفصيل في آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السبع قد يأكل وقد يأكل ولا تدركه أنت، فإذا أمسك وقتل لنفسه فهذا ميتة. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركته حيا فذكيته الزكاة الشرعية، يعني قد تدرك ما أخذه، قد يمسك الفريسة من بطنها مثلا، من بطنها ويبقى فيها الحياة فتدركها أنت فتقوم بتزكيتها الزكاة الشرعية ودفعها فهي حلال لك. أما إذا أدركته وقد قتلها فلا تصلح فيها التزكية، لا تصلح فيها التذكية. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني ذبح للأصنام أو عندها أو لها أو أمامها كما كان يفعلها الجاهلية، وأن تستقسموا بالأزلام، هذا في تحريم السقاء بالأزلام، وهي عبارة عن آنية يضعون فيها يعني كما يشبه الآن الأوراق أو نحو ذلك، أخرج أو لا أخرج، والثالثة بدون شيء ويفعل ما دلت عليه. ثم قال في آخر الآيات: فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وهذه الآية ستفسر الآية في معنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير متجانف يعني غير مائل لإثم، لا يريد بأكله الإثم وإنما أكل من أجل الضرورة، غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. نرجع مرة ثانية قولي إنما حرم عليكم الميتة. جاء في الحديث أن هناك ميتات مستثنى، جاء في مسند أحمد في ابن ماجه من حديث ابن عمر قال عليه السلام: وحل لنا ميتتان ودمان، وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد، فالطحال والكبد. هذا الحديث معروف أنه حديث ضعيف مرفوعا لكنه صحيح موقوفا، وقالوا هذا صحيح له حكم الرفع لأن ابن عمر لا يستطيع أن يحرم أو يحلل من عند نفسه، فهو صح موقوفا فيقال صحيح موقوف وله حكم الرفع. فدل هذا الحديث على حل هذه الميتات الحوت والجراد، الحوت هو السمك ويقاس عليه أو ويدخل معه بالنص كل ما في البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فسر ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فكل ما في البحر حلال على القول الراجح. إن بعض أهل العلم يحرم التمساح سمك القرش لأنه مفترس، لأنه مفترس. والراجح من هذه الآية الكريمة حل جميع ما في البحر كائن المكان، لأن أحكام البحر ليست كأحكام البر، لأن سيأتينا الآن تحريم كل ذي ناب من السباع. فالحوت والسمك حلال سواء هو ميتة، يعني وجدته مرمي على شاطئ البحر أو استخرجته ميت فهو حلال لك، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لو كلفنا أن نزكي الأسماك مثلا أو ما نأكله من البحار لكان شيء فيه منتهى المشقة، تخيل مثلا تشتري كيلو او 2 كيلو سمك فيها مثلا 10 اسماك او اقل او اكثر، لو كان الامر انك تزكي كل واحدة لكان فيه منتهى المشقة فضلا عن اكثر من ذلك. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان احل لنا ميتة البحر وكذلك الجراد. الجراد يعني الكثير منكم يعرف الجراد الصغير، لكن يوجد في الجزيرة جراد كبير، جراد كبير يعني تجد فيه لحما في فخذه وفي ذراعه، فيشوى ويؤكل، يشوى ويؤكل سواء وجدته ميتا او لم يكن كذا او كان حيا. كان يأكلون الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، في الغزوات كما جاء في الصحيح. فطبعا بعض الناس تستقدر هذا الشيء وبعض الناس تحبه، يعني هم يشوون الجراد كما تشوي أنت وتأكل أنت الكابوريا مثلا، تحبها وتأكل أجزاءها وأيديها وأرجلها. فعلى كل حال هذا حلال لمن استساغه ولمن طلبه. فهذه أنواع من الميتات التي أجازها الشرع. كذلك ما سيأتي في الدم وفي هذا الحديث الكبد والطحال، الكبد والطحال مما أباحه الشارع لنا من الدماء، لأن هذه الدماء متجمدة ويقاس عليها كذلك القلب، وكذلك القلب وبعض الأشياء الأخرى فيه، وبعضهم قاس عليها الكلى، الكلية يعني. فهذه دماء أباحها الشارع، إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم المحرم والدم المسفوح السائل، الدم المسفوح. وكانت العرب منهم من يشربه ويأكله، يجرح الدابة ويشرب أو يأكل من دمها. فهذا الدم محرم أكله وشربه، وأباح الشارع من الدم ما كان في العروق والعظام وما كان في القدر من الخطوط التي تكون في القدور من اللحم الذي يطبخ، وهذا موجود عندما تطبخ اللحم فإنه يخرج من هذا اللحم شيء من خيوط الدماء على القدر، فهذه لا شيء فيها كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالدم المحرم والدم المسفوح كما قال جل وعلا: قل أجر فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فنص على تحريم الدم المسفوح الذي يهراق، الذي يهراق ويسيل، هذا والدم المحرم. فلا يجوز الإنسان أن يشرب الدم أو يأكله، وبناء عليه لا يجوز أن يباع. فلذلك الذين يتبرعون بالدم يتبرعون به، ولا يجوز أن يأخذوا عليه أجرا. وهذا في فتوى لهيئة تبرع العلماء في هذه المسألة، الذي يريد أن يتبرع بالدم يتبرع به ولا يأخذ عليه أجرا، لأن الدم لا يباع. ولحم الخنزير من المحرمات كما في هذه الآية التي ذكرناها: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لحم الخنزير نجس، والدم كذلك المسفوح نجس، ولحم الخنزير نجس وخبيث، وخبيث لأنه يأكل العذرة ويحب أن يأكل عذرة ونجاسات. وذكروا في علة أخرى أنه ليس عنده غيرة، ليس عنده غيرة على أنثى، فقالوا من أكله فإنه يتسرب إليه هذا المرض هو فقدان الغيرة. والعلماء يذكرون أمور في قضية المناسبة بينما يحل ويحرم، يعني أصحاب الإبل يكون عندهم شيء من شدة الإبل وغلظها والفضاضة التي عندهم كما جاء في الحديث، وكذلك الذين وشيخ الإسلام أيضا تكلم في هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم، كذلك الذين يأكلون هذه الخنازير كما يحصل في الغرب ليس عندهم غيره ولا نخوة على نسائهم. فعلى كل حال أهل العلم كما قلت يعني يقولون أن ما يؤكل يتأثر به الشخص في أخلاقه، وهذا بحث طويل ذكرت لكم من قال به. ولحم الخنزير لأنه رجس بنص الآية الكريمة ونجس ويأكل النجسات ويحب أن يأكل العذرة والغائط ونحو ذلك. وما أهل به لغير الله الإهلال رفع الصوت بالشيء، فهنا المقصود رفع الصوت بأن تسمي غير الله جل وعلا، والمؤمن يسمي الله جل وعلا يقول بسم الله إذا أراد أن يذبح المؤمن، وغير المؤمن أو بعض الناس للأسف الشديد يذبحون باسم البدوي، والنصارى يذبحون باسم المسيح، واليهود يذبحون باسم عزير. وما أهل به لغير الله يدخل فيه ما ذكر اسم الله جل وعلا عليه وقصد به غير الله جل وعلا، كان يقصد به وثن والأوثان، يعني يقول بسم الله اللهم هذا البدوي هذا ميتا ولا يجوز أن يؤكل منه، أو بسم الله وهذا لي مريم مثلا. فهو ذكر اسم الله جل وعلا لكن قصد به غير الله جل وعلا، فهذا كله يدخل فيه ما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ. قبل هذا كما قلنا في أول الكلام إنما هذه ليس مقصود من الحص، لأنه جاء أشياء أخرى محرمات غير هذه المذكورات، من هذه تحريم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، تحريم لحوم الحمر الإنسية التي بيننا يعني تعيش بيننا، وكبها الفلاح وكبها غير الفلاح من العمال. جاء في الصحيحين حديث أنس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. إذن هذا من المحرمات التي لم تذكر في هذه الآية الكريمة. كذلك من المحرمات ما جاء في الصحيح من النوع صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، حرم كل ذي ناب من السباع يعني ما يفترس ويعتدي على الفريسة ويأكلها، سواء يعتدي على الإنسان أو يعتدي على ما دونه كالأسد والنمل والفهد والسبع والذئب والكلب، وذكر أيضا الدب ونحوها هذه الحيوانات المفترسة التي تنال أكلها أو طعامها بالافتراس، هذه حرام أكلها كذلك حرم كل ذي مخلب من الطيور الذي يقتنص فريسته بأظفاره أو ظفره، لو مخالب يعتدي بها على الفريسة كالصقر والنس وما يعرف به الشاهين والعقاب ونحو ذلك من فصائل الصقور والنصور وما شبهها، كل ما يأخذ طعامه عن طريق الافتراس بظفره فهو محرم لا يجوز أكله، حرم كل ذي مخلب من الطيور، فهذه كذلك من المحرمات. وما ذبح على النصب ذكرناها في آية المائدة، كذلك هناك قاعدة أيضا ذكرها العلم يؤخذ منها بعض المحرمات، كل ما أمر به كل ما أمر الشارع بقتله وكل ما نهى عن قتله فهو حرام أكله، كل ما أمر الشارع بقتله وكل ما نهى عن قتله فحرام أكله، كل ما امر الشارع بقتله كما جاء في الحديث امر بقتل الفويسقة اللي هي الفأرة والحجاء والعقرب والغراب والكلب العقور، فهذه كلها جاء النص بقتلها فهي محرمة الاكل، وكذلك ما جاء الشارع بالنهي عن قتله كالنهي عن قتل النملة واللي يسموها حرام الحلة التي الكبيرة التي لها قوائم، وكذلك النحلة، ونهى عن قتل الصرد وهو طائر يشبه العصفور والهدهد، فجاء الشارع والنص بالنهي عن قتل هذه الامور النحلة والنملة والصرد والهدهد. الصرد يعني قالوا طائر يشبه العصفور، فهذه قال عندك ايضا يدخل فيها اشياء اخرى، كل ما امر الشارع بقتله او كل ما نهى عن قتله، فهذه من المحرمات التي لم تذكر في هذه الآية الكريمة. اذا هذه امثلة لما جاء لما حرم وهو غير موجود في هذه الآية الكريمة. قال فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر غير كلمة اضطر، اضطر غير اضطر، اضطر يعني ألجأته الحاجة أو الضرورة، فتقول فلان اضطر لأكل الميتة، لا تقول فلان اضطر، اضطر لابد أن يوجد فاعل يضطره، تقول فلان اضطر فلانا، فلان اضطر فلانا لكذا، هنا اضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني اضطر لأكل الميتة من غير باغي، والباغي الذي يأكل الميتة من غير ضرورة، الباغي هو الذي يأكل الميتة من غير ضرورة، الباغي هو المبتغي الطالب لها. ولا عاد يعني لا يتجاوز الحد الذي أبيح له، لا يتجاوز الحد الذي أبيح له في أكل الميتة، يعني لا يأكل فوق الشبع لكن يأكل ما يسد به رمقه ويحفظ به حياته. إذن الاضطرار له أحكام، الاضطرار له أحكام، أولا أو إن شئت أن تقول له شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون الضرورة مدفوعة بهذا المأكول، يسمونها صدق الضرورة، يعني هو مضطر لهذا الشيء، صدق الضرورة، مضطر فعلا أم هو يتحايل على ارتكاب الحرام. ثانيا أن نتأكد أن الضرورة تزول بفعل هذا المحظور، أن الضرورة التي وقع فيها الشخص تزول بفعل هذا المحظور حقا، ولا يكون أكله على سبيل الوهم أو مجرد أنه يترجع عند هذا الشيء، لا، نتأكد أن الضرورة ستزول بفعل هذه المحظورة، نتأكد أنه نتيقن أن الضرورة ستزول بفعل هذه المحظورة، يعني هذه الفعل المحظورة وهي ارتكاب المحرم. إذن هذان شرطان أساسان أو أساسيان، صدق الضرورة أن يكون حقا في ضرورة، أن يكون حقا في ضرورة، لا يوجد شيء آخر، لا يوجد شيء آخر يلجأ إليه أو يفعله لدفع هذه الضرورة. ثانيا أن نتأكد أن هذا المحرم ستزول به الضرورة فعلا، نتيقن من هذا. فالضرورة مثلا لا تزول بأكل السم أو السم أو السم، كلها جائزة. والضرورة إذا كان الإنسان عنده ظمأ شديد سيؤدي لقتله، قالوا لو وجد خمرا لا يشربها، لأن الخمر معروف أنها لا تروي، لا تروي،
ولكن إذا غص بلقمة يعني وقفت لقمة في حلقه فإن له أن يشرب الخمر لإزالتها، لأنه معروف أن الغصة تذهب بشرب أي شيء، لكن إذا كان الهلاك سيأتي بسبب العطش فإن الخمر لا تزيل العطش بل قد تزيد العطش. وذكرنا أيضا في أيام البرلمانات ونحو ذلك قلنا دخول البرلمانات من هذا الباب لا يصح أن يقال فيه ضرورة لما هو فيه من المحاذير الشرعية، وثانيا لأنه لا يرتفع الشر بدخول البرلمانات ولا يتحقق، بل هو أمر متوهم في أوهام عاشوها وعاشوها في الواقع في الخارج ثم عاشوها في الواقع وخرجوا من البرلمانات ولم ينالوا شيئا، ثم سيدخلونها بعد ذلك أيضا ولا يستفيدون من التجارب السابقة ويقولون هي ضرورة، ونقول لا، الشر لا يندفع بدخولكم بل أنتم ترتكبون عدة مفاسد بدخولكم ولا تدفعون شرا وإنما أنتم تتوهمون ذلك، وعليكم أن تقرأوا التاريخ وتأخذوا العبرة منه. إذن هذا شرطان. الثالث في أحكام الضرورة أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني أخذ من الميتة ما يسد به رمقه ويذهب به جوعه، خلاص لا يأكل على سبيل التفكه بعد ذلك والتلذذ، أن الضرورة تقدر بقدرها. وهذا هذه الثلاثة في أي ضرورة تطبق في أي ضرورة من الضرورات. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني فلا إثم عليه في الأكل على حسب ما ذكرناه. إن الله غفور رحيم، غفور إما أن نقول صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على وزن فعول لكثرة مغفرته، جل وعلا وكثرة من يغفر لهم سبحانه وتعالى، والغفر هو الستر والوقاية، مأخوذة من المغفر الذي تستر به الرأس في الحروب فتقي الرأس من الضربات، ففيها إثبات المغفرة والرحمة لله جل وعلا. إذن هذان اسمان الغفور الرحيم، وفي هذين الاسمين صفتان المغفرة والرحمة. وما ذكر في هذه الآيات الكريمة من حل الطيبات وحل المحرم عند الضرورة من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما ذكر في هذه الآيات من حل الطيبات وحل المحرم عند الضرورة من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله تعالى: هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض. إذن هذا يمشي على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في كل ما في الأرض الإباحة سواء من الأعيان أو المنافع، وهذا فصلنا في الدرس الماضي، سواء كانت هذه من الحيوانات أم من النباتات حبوب أو زروع وثمار. يقول: من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا أي محللا لكم تناوله، يعني أحل لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة، ليس بمغصوب ولا مسروق. والغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، هناك فرق بين الغصب والسرقة، كثير من الناس ما يفرق بين المغصوب والمسروق. الغصب أخذ الشيء ظلما وقهرا، وفي الاصطلاح أخذ مال متقوم محترم ب بلا إذن ملكه، أخذ مال متقوم يعني له قيمة محترم بلا إذن ملكه دون خفية، بدون خفية يعني جهارا نهارا، يعني يأتي الغاصب يأخذ المال من الشخص جهارا نهارا بخلاف السرقة. السرقة اشترط فيها أن يكون المال المأخوذ خفية، هذا المسروق. أما ما أخذ غصبا، أما ما أخذ جهارا نهارا، فهذا هو المغصوب غير المسروق. قل الشيخ ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة، يعني لا يتحصل الإنسان بطريقة محرمة كالربا أو رشوة، هذا مال اكتسبه وليس بحلال لأنه محصل بطريقة غير محرمة غير مستقيمة لمعاملة محرمة أو على وجه محرم. يعني قد يكون الشيء حلالا في نفسه لكن يستعمل في وجه محرم، قد يكون الشيء حلالا في نفسه لكن يستعمل في على وجه المحرم كالموبايلات او الجوالات، لان قطعة هي من حديد فيها بعض السلوك وبعض الاجهزة قد تستعمل على وجه المحرم، فالحكم الغالب الحكم الغالب. كذلك ما يعرف بالاطباق الفضائية او الدشوش الفضائية قد تستعمل فيما يضر وقد تستعمل فيما ينفع او معينا على محرم. ثم قال حلالا طيبا يعني ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير، هذه محرمة لعينها لأن خبيثة في نفسها وكلها ضارة، والله جل وعلا حرم علينا أي شيء ضار، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالميتة خبيثة ونجسة وضارة، كذلك الدم، كذلك لحم الخنزير على ما فصلناه فيما سبق. يقول والخبائث كلها كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، الأعيان والمنافع، الأعيان يعني نفس الأشياء، الخبز عين الأصل فيه مباح، اللحم عين الأصل فيه أنه مباح، أو المنافع منافع الأشياء سواء كان هذه الأشياء منافع آدمي أو منافع حيوانات، منفعة الآدمي كالاستئجار، تستأجر إنسان ليعمل لك شيئا أو ليحمل لك شيئا على بعيره أو على كتفه أو نحو ذلك، أو منافع الأشياء الأخرى، تستأجر دكانا، تستأجر سيارة، المنافع الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء الدليل على تحريمه. دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، سواء كان هذا الذي ينتفع به منقول كالحيوانات مثلا أو غير منقول كالأرض والعقار، الأرض والعقار ينتفع بها لكنها لا تنقل، لا تستعتقل الأرض من مكان إلى مكان ثاني، لكن تستطيع أن تنقل دابة من مكان إلى مكان ثاني أو حيوان أو سيارة أو موتوسيكل أو نحو ذلك. فالذي الذي الأشياء التي ينتفع بها التي ينتفع بها إما أن تكون منقولة أو غير منقولة. يقول أن المحرم نوعان، إما محرم لذاته هو الخبيث كما ذكرنا في الدم ولحم الخنزير، ويقاس على ذلك الدخان، الدخان محرم لذاته لأنه خبيث، الدخان الذي يشربه الناس فيما يرى بالسجائر أو الطرق الأخرى كشربه عن طريق معسي الجوزة ونحو ذلك، هذا كله خبيث كل أحواله أينما فأي صورة كان بها فهو خبيث، والله جل وعلا لا يحب ذلك لنا فحرم علينا كل ما يضر بنا، هو الخبيث الذي هو ضد الطيب. وإما محرم لما عرض له يعني العارض، وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به، يعني كما ذكرنا في المغصوب أو المأخوذ بالرشوة أو الربا ونحو ذلك، فهو ضد الحلال. وفي دليل لأن الأكل بقدر يعني الأكل في حالة الاضطرار من الميتة بقدر ما يقيم البنية واجب يأسا تاركه لظاهر الأمر. يعني إذا كان الإنسان مضطرا في صحراء وجد ميتة هل يتنزه ويقول أنا لم آكل من ميتة ولو مت؟ نقول له لا، إن لم تأكل فأنت آثم. فعندئذ كلوا في الآية الكريمة تكون هنا الأمر فيها الوجوب. أنا ذكرنا في أول الدرس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، فقد يكون الأكل مستحبا وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ في حالة الاضطرار. ويأثم تارك الأكل، لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى ذهاب حياته وذهاب نفسه وموته، فيكون الأكل في هذه الحالة واجب من الواجبات. وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم. ويدخل في ذلك تحريم السوائب. السوائب جمع سائبة. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من الحيوانات كان أهل الجاهلية يهدون الأصنام في حالات مختلفة. أما السوائب فجمع سائبة، وهي التي تترك للأصنام بسبب برء المرض أو نجاة من هلاك. يعني إنسان عوفي من مرض، كان مريضا فعوفي، أو كان سيقع في ملكة فنجا، فيطرق هذه الدابة، يقول هذه الدابة للصنم الفلاني، هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة للصنم الفلاني لأنني نجوت من الشيء الفلاني أو شفيت من المرض الفلاني، هذه السائبة. والحام اللي هو الذكر من الإبل، الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل لا يركب ولا يحمل عليه. إذا ولد من صلب هذا الإبل عدد من الإبل فإنهم يتركونه، لا يذبح لا يذبحونه ولا يحملون عليه ولا يركبون عليه. والبحيرة التي تقطع أذنها وتخلى للطواغيت، إذا ولدت عددا من البطون، يعني ناقة تلد عدد من البطون، يقول خلاص هذه نتركها للأصنام للطواغيت. هذه البحيرة. الوصيلة التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، تلد أنثى ثم تلد بعد الأنثى أنثى، فتطرق للطواغيت كتطرق للأصنام. هذه كلها أشياء حرمها الجاهلية ظلما وعدوانا بدون أي دليل على التحريم، من عند أنفسهم هكذا اخترعوا هذه الأسباب وتركوا هذه الحيوانات أو البهائم للأصنام للطواغيت بهذه الأسباب التي سمعتموها. يدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة مثل لحم الخنزير، مثل الحشيش، مثل المأكولات التي تذبح لغير الله، يعني تذبح لغير الله أو لا يسمى الله جل وعلا عليها. يقول: إنه لكم عدو مبين، أي الشيطان ظهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم. غشكم لا يريد بأمركم إلا غشكم. ثم قال: وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته، حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعدوته الشديدة، لأنه عدو مضل مبين بين العداوة، لماذا؟ للحذر منه. ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقبح الأشياء وأعظم مفسدة، فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. بالسوء والفحشاء، يعني الشيطان لا يأمر بخير أبدا. والسوء والشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، يدخل هذه الكلمة، لذلك هنا عموم ثم أتبعه بخصوص الفحشاء، فيكون القول والفحشاء من باب الخاص، عطف الخاص على العام. والفحشاء هو كما قلنا ما يستفحش العقلاء، العقلاء يعرفون أن هذا شيء فاحش كالزنا واللواط نحو ذلك. يقول أن الفحشاء من المعاصي، وهي ما تناهى قبحه، يعني وصل قبحه إلى أعلى الدرجات، كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قوله عليه السلام: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله جل وعلا يغار إذا ارتكبت محارمه، يغار إذا تعدى العبد حدوده. لا أحد أغير من الله، يعني على حرماته سبحانه وتعالى، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم، سواء في شرعه وقدره. ثم يفصل المؤلف هذه هاتين الكلمتين، كيف الإنسان يقول الله جل وعلا بلا علم في شرعه. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبته له ما نفى عن نفسه، فقد قال على الله بلا علم. يقصد الشيخ هنا المعطلة، المعطلة على اختلاف أصنافهم. هناك معطل الذين ينفون بعض الصفات، وهناك الذين ينفون كل الصفات كالجهمية والمعتزلة. فإن المعتزلة أكثرهم يثبتون الأسماء دون الصفات، وبعضهم يثبتوا ثلاث صفات فقط، والجهمية ينفون الجميع، والأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط. فيقول الشيخ إن هذا من القول على الله جل وعلا بلا علم، من القول على الله جل وعلا بلا علم. لماذا؟ لأنك تنفي ما أثبت الله جل وعلا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس تثبت ما لم يثبت الله جل وعلا. قال في النوع الثاني، النوع الثاني في الاعتداء والقول على الله جل وعلا بلا علم في العبادة: ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا علم، مثل الذين يذهبون إلى أصحاب الأضرحة والميراب الأولياء، يتقربون إليهم بذبح الذبائح ونظر والنذور، يقولون هؤلاء يقربون الله جل وعلا، للبدوي أو للدسوقي أو للرفاعي أو لعبد القادر الجيلاني أو للشيخ عبد الله أو الحديدي أو نحو ذلك، يسمنون البهائم سنة كاملة ثم يذبحونها في المولد، مولد البدوي أو الدسوقي. هذا شرك بالله جل وعلا، وقول عليه جل وعلا بلا علم، لأن الله جل وعلا لم يشرع هذا، ولم يقل للناس، لم يقل لنا اتخذوا هؤلاء واسطة، بل هؤلاء وسائط اتخذوها من عند أنفسهم افتراء وكذبا. ثم ينتقل إلى التحليل والتحريم: ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم. وهذا فيه تحذير شديد من الفتوى بغير علم، هذا فيه تحذير شديد من الإنسان يفتي بغير علم أو يتكلم في دين الله بغير علم. والآن أصبح الأمر هذا يعني كلام مباحا، إذا ذهبت لبائع البطاطس والطماطم يفتيك في أي شيء، إذا ذهبت لبائع الخبز يفتيك، إذا ركبت مع سائق كلمته في مسألة يكلمك هو في ألف مسألة، تكلمه خمس دقائق وكلمك ساعة كاملة، أصبحت الفتوى كلام مباحا فضلا عن الفضائيات. ثم قال: ومن قال الله خلق هذا الصنف من المخلوقات العلة الفلانية بلا برهان، يعني يتكلم في الحكمة والتعليل والغاية، فقد قال على الله بلا علم. قال الشيخ: ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال. هذا تأويل وتحريف للنصوص مثل ما يفعل الفلاسفة المتكلمون. إذا قلت له إن الله في العلو يقول: لا، هذا معناه إثبات الجهة، وإثبات الجهة معناه أنك تحدد الرب جل وعلا، وهذا معناه الكفر. أشياء يبنونها على بعضها البعض مقدمات أصلها باطل، أصلها باطل. الله جل وعلا لم ينزلها في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يخترعون. هذا معناه يقول لك تجسيم، تحديد، هذا تكييف، هذه مصطلحات اخترعها أهل الضلالة لينفوا الصفات. هذا كله من القول على الله جل وعلا بلا علم. يقول: فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. إذن أكبر المحرمات القول على الله جل وعلا بلا علم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا واحد. نعد الآن المحرمات وهي على أربع مراتب في هذه الآية الكريمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم الثاني والإثم والبغي بغير الحق، الثالث وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الرابع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم تكلم على هذه الآية الكريمة في مدارج السالكين بكلام جيد. فهذه أربع مراتب أعظمها، يعني بدأت بالتدريج بالأقل أو بأقل خطورة فالأعظم، فالأعظم منها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق الثاني، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات كل شيخ الإسلام إنها محرمة في كل أمة وفي كل ملة، يعني هذه من قواعد الأصول المحكمة التي لم تباح أو لم تبح في أي ملة أو في أي شريعة. هذه الأربع مراء الأشياء التي في هذه الآية الكريمة. قال: فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى، يعني إذا كان الشيطان يأمر بهذه الأشياء السوء والفحشاء لآخره، فالله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد، فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو، مع من يدعو للعدل والإحسان، ولا مع من يدعو للفحشاء والإثم والبغي والسوء. ومن أي الحزبين؟ حزب الله أم حزب الشيطان؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي وكل الفلاح بطاعته، يعني كل الفلاح في طاعة الله جل وعلا، وكل الفوز في خدمته، خدمته مقصود خدمة دينه بالدعوة إليه، بالدعوة إليه والذب عنه. الله جل وعلا لا يحتاج إلى خدمة أحد. يقول: وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة. يعني إذا أنت عملت الله جل وعلا بالإحسان بالطاعة فإنك ستربح أعظم الربح، لا ربح أعظم من الربح مع الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الشيطان يقعد لك بالمرصاد، لا يدع فرصة يستطيع أن يوقعك فيها إلا أوقعك. والله جل وعلا هو الذي يحفظك سبحانه وتعالى. يقول الذي كل الشر في طاعته أعداء الشيطان وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير، هذا إبليس. ثم قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال الشارح ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك، تركوا ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. وهذه سنة قديمة، التقليد الأعمى والتعصب الأعمى الآباء والأجداد. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، والآية التي قبلها مهتدون. قال ومع هذا فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا من آباؤهم؟ هل آباؤهم علماء؟ هل آباؤهم حكماء؟ أقول فآباؤهم أجهل الناس، أجهل الناس وأشدهم ضلالا. لماذا؟ لأن هؤلاء الآباء كما الواحد منهم كما قلنا يصنع الصنم من العجوة، فإذا جاع أكله كيف يأكل الإنسان إلهه ومعبوده؟ إذن هذا أجهل الجاهلين، لذلك سمي هؤلاء بأهل الجاهلية. قال فهذا دليل، وهذه شبهة لرد الحق وهي شبهة قديمة، فهذا دليل على إعراض عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم، لو كان لهم حسن قصد لكان الحق هو القصد. يعني الإنسان يقصد الحق، فإذا قصد الإنسان الحق فإن الله جل وعلا يوفقه للحق والخير. قال ومن جعل الحق قصده يبحث عنه اجتهد فيه فإنه يوفق له، ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق وقطعا. لماذا؟ لأن الحق أبلج وأظهر وأوضح من الشمس في رائعة النهار. الحق عليه أمارات النور، لكن لمن يريده، لمن يريد الحق، لكن لمن يريد ضلاله والهوى فإنه لا يراه. قال واتبعه إن كان منصفا. وذكرنا ما قال ابن القيم وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وتحلى بالإنصاف، على العبد أن يتحلى بالإنصاف ويترك الهوى والعصبية والتقليد. وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وذكرنا أن هذا مثل مضروب لأحد شيئين، إما لهؤلاء الذين يدعونهم الأنبياء ولا يستجيبون فهم كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، وإما مثل ضرب لمن يدعون الأصنام ولا تستجيب لهم. يقول الشيخ لما بين تعالى عدم اعتيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد الأعمى، يعني التقليد الأعمى، علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر جل وعلا أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم، يعني عند دعاء من يدعوهم من الأنبياء إلى الإيمان، كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها، الراعي ينادي على البهيمة، البهيمة تسمع فقط صياح لا تدري، يقول لها تعالي روحي كلي اشربي اقبلي ادري، ما تدري الا او ما تعي الا صياح ونداء فقط، صوتا كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة لكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، لكن هم يفهمون الكلام يعني الجاهلية والكفار يفهمون ما هذا الكلام، لأن الكلام نزل بلسانهم، لكن لا يفقهون فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، ولهم أعين لكن التي عمت البصائر، عندهم أبصار لكن البصائر في عمى، بكما لا ينطقون بما فيه خير لهم. ثم قال: والسبب الموجب لذلك كله أنهم ليس لهم عقل صحيح، فهم لا يعقلون، ليس لهم عقل ينتفعون به، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العقل أن من دعى إلى الرشاد، إنسان يدعو آخر إلى الرشاد لما فيه نجاة وزيد عن الفساد، يعني حجز ومنع عن الفساد، زاده يزول، ونهي عن اقتحام العذاب، وأمر بما فيه صلاح وفلاح وفوز ونعيم، فعصى، عصى من ينصحه، تقول له هذا فيه خطورة، هذا فيه النار، هذا فيه الهلاك، عصى وتولى عن أمر ربه، اقتحم النار على بصيرة، يريد اقتحم النار على بينه وعلى بصيرة، لأن الأنبياء بلغوا والرسل بلغوا، واتبع الباطل ونبذ الحق. هذا الشخص ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء لكان هذا جديرا به، فإنه من أسفه السفهاء. يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال الشارح: هذا أمر للمؤمنين خاصة، يعني الذي مضى كان جميع الناس مؤمن والكافر، كلوا مما في الأرض، لكن المؤمن يأكل ويشكر، والكافر يأكل ويأثم، لأنه يستعمل هذه المخلوقات التي الله جل وعلا جعلها في الأرض في المعصية، في الكفر والشرك والفسوق. هنا قال: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام للناس، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي. المؤمن الذي ينتفع بالأوامر والنواهي بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم. فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه. إذن الشكر كما قلنا له أركان: الاعتراف بالإقرار بالنعمة، الاعتراف بها، والاعتراف بها أن الله جل وعلا هو الذي رزقه هذا الخير وهذه النعمة، ثم الشكر باللسان، ثم العمل بالجوارح تعمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى فيما يرضيه. هذه أركان الشكر بالقلب واللسان وبالجوارح. هنا ذكر فقط الاستعمال، استعمالها في الطاعة، هذا أحد أركان الشكر والتقوي بها على ما يوصل إليه. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. وذكرنا حديث أبي هريرة صحيح مسلم. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، ولا مانع أن يكون الشكر في هذه الآية بالقول والعمل. وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة نتبعه، يعني هذا أمر معلوم، فهو يأكل ويشرب كما قال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة نتبعه، يأكل ويشكر، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له، يعني فهو لا يقدم إلا على الحلال، فهذا عند المسلم من الأمور المسلمة أنه لا يتناول إلا الحلال. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، اشكروه إن كنتم إياه تعبدون، لأن الشكر عبادة، الشكر عبادة والحمد عبادة، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده. كما أن من شكرهم فقد عبده، يعني هذا مثال لأحد أفراد العبادة، كما تقول الحج عرفة، فعرفة أحد أركان الحج وليست عرفة الوقوف بعرفة، ليس عرفة كل الحج، لا أحد أركان الحج. فالشكر هنا أيضا أحد أفراد العبادة، العبادة فيها صلاة وزكاة، فيها توكل، فيها خشوع وخضوع، فيها خوف، فيها رغبة، فيها رهبة، فيها رجاء، فيها شكر، وفيها ذكر. كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل على ذلك أيضا، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب العمل الصالح وقبوله. نعم، هذه مسألة مهمة. المؤمن يأكل طيبا ويعمل صالحا مقبولا بأكل الطيبات. طيب، إذا الإنسان أكل المحرم وذهب يعمل الصالحات، أنا لا تقبل منه، كما جاء في الحديث وذكر الرجل يطيب السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. يعني هو في الأول، في أول الحديث أتى بأسباب الإجابة، مسافر يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه ويجتهد في الدعاء يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك دعاؤه مردود عليه. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام. لكن المؤمن العكس، المؤمن يأكل الطيبات ويعبد الله جل وعلا ويدعوه فيستجاب عمله ويستجاب دعاؤه. يقول والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يحفظ النعم، الذي يريد، الذي عنده نعمة يريدها أن تثبت عنده يداوم على شكرها، والذي أيضا يريد أن يستجلب نعمة مفقودة أيضا يداوم على شكر الله جل وعلا على ما عنده ولو كان قليلا. يقول الشيخ الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، والعكس الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. إذا كفر النعمة وعدم شكر النعمة يؤدي إلى ذهابها، ويؤدي أيضا إلى عدم مجيء النعم المفقودة. فلا مناص لك من الشكر والحمد لله جل وعلا على نعمه وإحسانه. قال الشيخ ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تزكية شرعية. التزكية الشرعية الفقهاء يذكرون لها شروطا، منها قطع الحلقوم أو المذي مع الودجين، الودجان العرقان أو الوريدان اللذان على جانبي العنق يقطعان مع أي شيء. بعضهم يقول يقطعان مع المذي أو يقطعان مع الحلق مع الحلقوم. بعض الفقهاء يشترط ثلاثة وبعضهم يشترط أربعة، ولا بد أن يكون الذابح ممن له الأهلية في الذبح، فلا يجوز أن يذبح الوثني الذي يعبد النار أو البقر أو الصنم أو الشيوع أو الملحد. فمهما ذبح أولئك ولو حتى ذكر اسم الله جل وعلا وقطع الودجين مع الحلقوم ونحو ذلك، فذبيحتهم محرمة ميتة. وإذا ذبح من له أهلية ولم يذكر اسم الله جل وعلا عليها عامدا فذبيحته أيضا محرمة. واختلفوا في تارك التسمية نسيانا. الشافعي يجيز أكل متروك التسمية، وبعض العلماء يحرم أكلها لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إذا أتك شيء مما ذبح عند المسلمين هذا الأصل فيه أنه يؤكل أنه مسمى عليه. وإذا أتاك من عند النصارى ولم تعلم هؤلاء سموا اسم الله جل وعلا عليه أم لا، فلك أن تسمي الله جل وعلا وتأكل، إلا إذا علمت أنهم يذكرون اسم المسيح أو الصليب أو أنهم يخلقونه أو يغرقونه في الماء أو يضربونه بالرصاص. ومما هو معلوم أنه في أمريكا وأوروبا القانون الأمريكي يحرم ويجرم الذبح بالسكين، يعتبر هذه جريمة. لذلك لماذا يقولون هذا في تعذيب الحيوان؟ فعندهم الخنق أو الإغراق في إراحة للذبيحة، ففي قوانينهم هذا ممنوع. لذلك ما يأتي من تلك البلاد لابد الإنسان إذا علم أن هناك جالية إسلامية تذبح هذه الأشياء على اسم الله جل وعلا وبطريقة ذبح شرعية صحيحة لو أن يأكل منها. أما إذا لم يعلم فالأصل أن هؤلاء القانون الحالي الموجود يجرم الذبح بالسكين ويعتبرون هذا وحشية. إذن هذا الخلاصة في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، وإلا فإن الله جل وعلا أباح لنا ذبح أهل الكتاب، الذين طبعا أهل الكتاب الأول لم يكن أحد منهم يعلم قضية الذبح بالخنق ولا بالإغراق، كانوا يذبحون ذبحا عاديا كما يذبح العرب في مكة أو في المدينة وفي غيرهما، لكن هذه من مستجدات العصر. أما ما يأتينا من الصين مثلا أو روسيا أو نحو ذلك وهذه بلاد الشيوعية فهو محرم قولا واحدا، لأن هؤلاء الوثنيون والشيوعيون لا تحل ذبيحتهم أصلا، يعني حتى لو ذبحوا كان المكان، لأن الذابح لابد أن يكون ممن له أهلية الذبح، أهلية الذبح كالمسلم والكتابي. يقول الشيخ ويا بالنسبة للميتة ويا ما مات بغير تزكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرذاءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض، وكما قلنا في الدرس الماضي حبس الدم في الميتة مضر بالإنسان ويأتي بالأمراض المتعددة. يقول لأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرر، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا الحديث. وهناك حديث آخر في سمك البحر، وسلم قال هو الطهور وماؤه الحن ميتته، وعندما سئل عن ماء البحر قال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء نتوضأ بماء البحر، فأعطاهم هذه الجملة القاعدة العظيمة هو الطهور ماؤه الحن ميتته. لم يسألوا عن الأسماك أو الحيتان أو ما يؤكل، وإنما صلى أرشدهم لهذا من باب الفائدة العظيمة لهم، ويسمون هذا في الفقه جواب الحكيم أو في البلاغة جواب الحكيم، لأن يعني أعطاهم ما يطلبون والزيادة. هم سألوا عن الماء فأعطاهم حكم الماء وحكم ما في الماء، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، فإنه حلال طيب. والدماء المسفوح كما جاء في الآية الأخرى قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم طعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، وما أهل به لغير الله يذبح لغير الله كالذي يذبح الأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصل للمحرمات، يعني هناك محرمات أخرى، المحرمات ليست محصورة في هذه الأشياء المذكورة، وذكرنا أنواعها أو شيئا من أجناسها في الدرس الماضي كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطيور، وتحريم لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك. جاء به لبيان أجناس الخبائث، يعني سواء كانت من الحية أو الميتة. الحية كالخنزير والميتة على ما ذكرنا، ميتة عموما محرمة إلا ما استثنيا. المدلول عليها بمفهوم قوله تعالى طيبات، لأن كلمة طيبات تفيد تحريم ما ليس بطيب، تحريم الخبيث. وهذه مذكورات الميتة والدم ولحم الخنزير كلها خبيثة. فعموم المحرمات مستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا، يعني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قوله حلالا طيبا تفيد تحريم الخبيث، تفيد تحريم الخبيث والمحرم. قد يكون محرما في نفسه كما قلنا في الخنزير والميتة، أو محرم لغيره كالمغصوب والمسروق. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر، يعني الشيء المضر أو المضرة. ومع هذا فمن اضطر، هذا الاستثناء أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم، يعني عدم وجود هذا الحلال لم يجده، أو إكراه، أكره إكراه ملجئ، أكرهه أحد عنده قدرة على ضربه أو قتله أو إذائه إذاء شديدا، غير باغ غير طالب المحرم مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، ولا معتد ولا عاد، يعني ولا معتد الذي يتجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر هو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم عليه ولا جناح. وذكرنا هناك في الدرس الماضي أن الضرورة لها أحكام، من أحكامها صدق الضرورة، يعني يكون هناك في ضرورة فعلا حقيقية وليست متوهمة. ثانيا ألا يوجد من الحلال ما يدفع هذه الضرورة، ألا يوجد من أشياء الحلال ما يدفع هذه الضرورة. ثالثا الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، فيأكل بقدر ما يسد جوعه أو يسد أو يقيم أوده. وبعض المفسرين يقول يأكل ثلاث لقمات إذا كان ستقيم صلبه، وبعضهم يزيد على ذلك. على كل حال يأكل ما ينجيه من الهلاك. وإذا ارتفع الجناح هو الإثم، رجع الأمر إلى ما كان عليه، يعني من الحل إلى الجواز. فالإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه. فيجب إذن عليه الأكل. إذا الأكل الآن من الميتة ضرورة وليس رخصة، تنتبه لهذا. ليس لك أن تترك الأكل من الميتة وتقول لا أنا سأصبر حتى الموت، لأنت في هذه الحالة تكون آثما. الشيخ يعبر عن هذا بقوله فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل، فيكون الأكل في هذه الحالة عزيمة، عزيمة وليس رخصة. ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته سبحانه وتعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال إن الله غفور رحيم، يعني غفور لما حصل من أكل الحرام، ورحيم لأنه شرع لنا أكل الميتة عند الاضطرار. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين وغير باغ ولا عاد، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، يعني ربما مثلا أكل بزيادة مثلا، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة، يعني شدة المشقة جعلته لا يستطيع أن يقدر الأمور، يعني أعمت بصره ويعني أذهبت عقله لا يستطيع أن يقدر الأمور المقدار الصحيح، فجل وعلا تجاوز عنه. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة المعروفة الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، لكن كما قلنا تقدر بقدرها وتزول بزوالها. قال فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.